السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ اليوم إن شاء الله بصحيح البخاري، كما قلنا بأنه سيكون معنا كتاب التوحيد، ثم الكلام على تتمة الدورة في شروط الحديث الصحيح، ثم التنبيه. التنبيه لأنه بفضل الله سيستمر معنا، يعني يمكن أن نرجعه. نبدأ في صحيح البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال حدثنا أبو النعمان،
قال حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي. أبو النعمان البصري المعروف بعارم وبه يلقب. قال يحيى بن معين: هو كان رجلا صدوقا مسلما. قال البخاري: تغير بآخره. عبد الرحمن بن مهدي قال: ثقة. وابن حبان أيضا ذكره في كتاب المجروحين، وقال: اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث فوقع منه المناكير. فإذن أحاديثه المختلط، يعني ما يعني لابد أن نعلم بأن حديث المختلط بينظر في رواياته، تقسم إلى روايات علمنا أن الرواة رووا عنه قبل الاختلاط، رووا عنه بعد الاختلاط، وهناك وسط مبهم لا يعرف قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه ثقة، هو ثقة أمين صارة، لكنه تغير بآخرة. روايته بعد الاختلاط ترد. الرواية التي لا نعلم بأنها قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، يعني ما ندري الوهم فيها أم لا، هذه يتوقف فيها حتى تأتي القرآن المحتفى ثم تفصل لنا، لأن بالقرآن المحتفى إن كان وافق الثقات صارت الرواية ثقة، رواية الثقة فيأخذ رواية صحيحة، فإن كان خالف الثقات فتكون مردودة. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد،
حماد بن زيد من أوسطين المحدثين من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن عاصم الأحول،
عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن، وهو أيضا من الثقات. قال ابن معين: ثقة. قال ابن المديني: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: هو صالح حديث. وقال أبو زرع الرازي: هو ثقة. عليكم السلام وبركاته. وقال الميموني بأنه من الحفاظ للحديث. والعجلي قال: تابعي ثقة، فهو من الثقات. وابن سعد أيضا قال: عاصم الأحول من الثقات.
عن أبي عثمان النهدي،
أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل النهدي الكوفي البصري، وهو من الثقات. قال عيد المديني: كان مخضرما، يعني كان جاهليا ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. قال أبو زرعة: ثقة، بصري من ثقة. قال النسائي: ثقة، فهو من الثقات.
عن أسامة بن زيد،
أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
نعم.
فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدعا الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ممتاز. هذا الحديث تكملة في باب قول الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هنا زينب رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسامة: جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، يعني هو على مشارف الموت، وهذه بلية من البلايا التي يبتلي بها الله جل في علاه عباده، إما تكفيرا للسيئات وإما رفعا للدرجات. فقال يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هنا هذه المسألة عاد عليها عادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتي أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة وسعد ومعاذ بن جبل، ودفع الصبي إليه. هذا الحديث حديث عظيم في مسائل عقدية من الأهمية بمكان. هنا لما أرسلت ابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. مرها فلتصبر ولتحتسب، وهذا نظر إلى قدر الله دل في علاه وإلى فعل الله. لابد أن نفهم شيئا: قدر الله قدرا، قدر لابد من التسليم له، كما قال الله جل في علاه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله جل في علاه: وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال الله جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني هي بإذن الله، ومن يؤمن أنها من الله جل في علاه وأن الله قدرها وأنها لابد أن تقع يهدي قلبه للرضا بالله جل في علاه. فإذا وهذا القدر الذي يقع على الإنسان وجب التسليم له، وجب التسليم له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا قدر وجب التسليم له، وهذا له كثير من الأدلة على أن الإنسان مأمور شرعا بالرضا بقضاء الله جل في علاه. ومن تسخط على قدر الله فلا يلومن إلا نفسه، قال الله جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فلا بد من الرضا بقضاء الله جل في علاه، وأمثلة ذلك كثيرة على الصحابة الكرام، بل على الأنبياء أولا. فإن الله جل في علاه قدر على نوح أقدار يعلم الله بها من الشدة واللأواء، كانوا يسخرون منه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وأيضا أنت ترى بأنه قد ابتلي في ابنه عندما قال ربي، قال: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المهلكين من المغرقين. فقال قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم. سلم ولا ما سلم؟ سلم سلم لله جل في علاه. يعقوب يعقوب جاءه ما جاءه من البلايا الشديدة التي فيها المشقة العظيمة عندما كان يعني يوسف أحب أولاد يعقوب إلى يعقوب يوسف عليه السلام. كاد له إخوته عندما قال لأبيه يا أبتي إني أرى قال يا أبتي إني أرى في قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. كادوا له لكن قال أوسطهم عقلا وأكبرهم سنا قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلوا. فأخذوه وألقوه في غيابة الجب ثم شروه بثمن بخس دراهم معدودة وجاءوا إلى أبيهم فماذا قالوا؟ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فاشتد الأمر على يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا الذي نريده الآن القدر الذي لابد له من التسليم. فيعقوب عليه السلام ما بيده شيء غير أن يرضى بقدر الله جل في علاه. قال فصبر جميل صبر الجميل هذا الذي ليس فيه تسخط ولا أن يئن من قدر الله عليه. علم أن الله قدر بالفراق والله له حكم وشؤون في عباده. قدر بفراق يعقوب عن يوسف عن يعقوب فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأيضا الشدة والمشقة التي ابتلى الله بها يعقوب فوق هذا البلاء عندما ذهبوا إلى يوسف وعرف بأخيه فكاد له الكيد وأخذه منه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر هنا هذا الشاهد الذي أريده التسليم لقضاء الله الذي فعله فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هنا الآن نرى في السياق جمال الصبر من وين كيف
قال فصبر جميل
وقال فصبر جميل أين جمال الصبر في السياق يثبت جمال الصبر أين هو
لم يقل فصبر فقط إنما قال فصبر جميل
تكلم على السياق كيف أين الجمال في الصبر. هذه مواد من الأهمية بمكان أريد إتقانها. اللهم أمين بارك الله فيكم. لم يشكو لأحد ولم يجزع ممتاز جميل. نعيم أخذها من الأولى أنا أريد الثانية ستفيده جدا بدون شكاية ورد بالقضاء ممتاز يا عمر. لم يجزع سناء ممتاز جيد.
قال والله المستعان على ما تصفون.
الله المستعان طبعا. طيب هو جمال الصبر هنا صبر مع حسن ظن بالتفريج. جمال الصبر ليس الرضا فقط ده الرضا مع حسن ظن بالتفريج.
فين الشاهد
عسى أن يأتيني بهم جميعا ما هو اسم هنا مش الغزل التأمل يفتح الأفاق تأمل تدرك. قال عسى أن يأتيني الله بهم جميعا فانظر هنا الآن عندما يعني قد صبر وكان الصبر جميلا وأجمل ما في الصبر أنه كان يحسن الظن بالله جل في علاه مع وجود الصبر. ولذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر هذا جمال الصبر هنا هذا جمال الصبر الذي غلف بحسن الظن بالله جل في علاه. وأيضا يوسف عليه السلام لو نظرنا إلى محض التسليم قلنا الآن قدر الله قدران، قدر وجب التسليم له، قدر وجب التسليم له، والتسليم على المراتب، مرتبة الصبر التي ترتقي بعدها إلى مرتبة الرضا. ولذلك لما قال صبر جميل لما اقترن الجمال مع الصبر كان رضا، وفيه فوق الرضا حسن الظن برب البرية سبحانه وجل في علاه. يوسف نفس الأمر، يوسف يعني هو الكريم من الكريم من الكريم، يباع بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين، وعلى ذلك وهو خير من واطئ التراب في زمانه، يوسف خير من واطئ التراب في زمانه. لكن شوف الله تعالى، والله غالب على أمره، ويوسف رضي بالله رب هنا، فقال حتى قال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم جاءت الأمور القوارع على يوسف عليه السلام عندما اختبر في مسألة قدر الله تعالى بهجوم المرأة عليه، فكان الصبر الاختياري. ثم ذلك سلم، رأوا من بعد ما رأوا الآيات لأجلنه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان إلى آخر الآيات، لكنه صبر، فصبر جميل، فسلم لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن هذا اسمه القدر الذي يجب التسليم له، وعاقبته إلى خير.
جزء عن
هو
الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
أي نعم،
كل الابتلاء محبة،
كل ابتلاء محبة، لأنه لو كان تكفيرا للسيئات محبة، لو كان رفع للدرجات محبة، أما هؤلاء الكفر الفجرة فإن الله يؤمنهم ويفتح عليهم كل مفاتيح الدنيا، عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم، ليش؟ لأنه ما يريد أن يطهرهم، يمشون على الأرض وهم مكبلين بالمعاصي والسيئات التي أتوا بها، فلا يكفرها عنهم سبحانه جل في علاه. نعم، فهذا القدر قدر التسليم كما قلنا، وعاقبته إلى خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه من عاقبة الخير، أو من العاقبة التي هي عاقبة الخير. طيب ما علاقتها بحديثنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لابنته فقال لله ما أخذ ولله ما أعطى، والتسليم هو الآن، فلتصبر فلتحتسب. لابد من التسليم لله جل في علاه، لابد. وهو عندما فارق إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، تسلم. ولذلك لما مر على المرأة في القبر قال لها يا امرأة، قال لها اتق الله يا امرأة واصبري، اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. لما علمت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى هذا قدر وجب التسليم له وعاقبته إلى خير، هذا وجب التسليم له وعاقبته للخير. أنت ترى الله تعالى ماذا قال الأنبياء؟ قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أيضا قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، فالمسألة إلى خير، عاقبتها إلى خير، لكن وجب هذا قدر وجب التسليم له، هذا قدر وجب التسليم له، مفهوم؟ فهناك قدر لا يجب التسليم له، بل هناك قدر وجب دفعه، يعني قدر يأثم المرء إن راضي به. مثال ذلك دخول أهل الكفر على بلاد الإسلام، هذا قدر لا يمكن التسليم له بحال من الأحوال، بل من سلم له أول الأذبار كان قد أتى بالمهلكات، بل هذا قدر وجب دفعه، هذا قدر وجب دفعه. لذلك قال علماؤنا أن ابن تيمية نقل إجماع الأمة على أنه لو هجم أهل الكفر على بلاد أهل الإسلام وجب دفعهم ولو بالأظافر، فهذا قدر لابد من دفعه. منه قدر المرض أيضا عند جميع أهل العلم خلاف الأحناف، هذا قدر أيضا لا يصح التسليم له إلا من بلغ يقين أبي بكر، لأن أبي بكر لما مرض قالوا نأتيك بالطبيب، قال لا الطبيب قد رآني. قالوا وماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما، أو هذا ليقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة هنا ليقين أبي بكر، فنقول من وصل وبلغ إلى يقين أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر، لكن وجب دفعه، لأن النبي قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذا الأصل في هذا الباب على مسألة القدر، قدر لابد من التسليم له وقدر لابد من الدفع. وهنا النبي قال مرها فلتصبر ولتحتسب، فعزمت عليه أن يأتي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع له الولد ونفسه تقعقع، نفسه إلى مشارف الخروج، فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، دموع النبي نزلت، مع أن عائشة رضي الله عنها قالت في أغلب الأحيان ما كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو دفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن في قربة، ففاضت عيناه بكى، فقال له سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، قال له أنت يا رسول الله نهيت عن ذلك؟ أنت يا رسول الله؟ فقال إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه المسألة الثانية في هذا الباب، مسألة عقدية أيضا من الأهمية بمكان. هذه المسألة هي أن النبي قال إنهم لا يكون، وقال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، وهنا يبكي. فهل هناك خلاف في هذا الباب من فعل النبي ومن قوله بأنه قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ردت ذلك لما نقل لها بأن عمر قال بهذا، قالت تحدثوني عن صادق ليس بمكذب، لكن حفظ خوان، النبي قال إنهم لا يبكون وإنه لا يعذب في قبر، ثم وضعت لنا أساسا في انتقاد والنظر إلى الحديث بأنها عرضت الحديث على إيش؟ القرآن. قالت كيف وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر، كلام جميل جدا، لكن نحن نقول هنا دقة النظر في الباب أن تنظر في المخالفة، لو كانت المخالفة مخالفة عامة من كل وجه قلنا إذن هذا اختلاف تضاد، الحديث لم يصح بحال، وجب علينا أن نقول بذلك، الحديث لم يصح بحال. لما؟ لأنه لا يمكن الحديث أن يخالف القرآن مخالفة تامة، لأنهما خرج من مشكاة واحدة. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلكن نحن نقول الحق بأنه لا مخالفة، هو يعذب ببكاء أهلي عليه ولا يعذب ببكاء أهلي عليه. قالوا كيف؟ كنا لكل دائرة يعذب ببكاء أهلي عليه إذا وصى بذلك، وقال اذكري محاسني كما يفعل أهل الجاهلية، قال وأجاء كانوا يأمرون بذلك. والأمر الثاني إذا رضي بذلك وعلم برضاه يبقى وصى أو رضي أو علم أنهم يفعلون ذلك وهو يرتضي بهذا الفعل الذي كان عليه أهل الجاهلية، فهو يعذب بذلك، لكن كان لا يعلم، وإن كان أنكر قبل أن يموت فلا شيء عليه. هنا نقول لا تزر وزرة وزرة أخرى فلا يعذب. والبكاء أيضا بكاء بنوح وفيه ما فيه من التساخط على قدر الله، هذا الذي ينكر، وبكاء هو رحمة، إنما هو رحمة، فهذا بكاء الفراق أو البكاء الرحمة على الميت على ما سيحدث في قبره لا شيء في ذلك، بل فيه الحسنات، وهذه يحبها الله جل وعلا. لذلك لما قال سعد أنت يا رسول الله قال إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هنا إنما حصر وخصر، يعني كأنه قال بأن الرحمة لا تنال إلا الرحماء، فمن لم يكن رحيما لا يرحم. فنسأل الله تعالى أن جعلنا جميعا من الرحماء، وفيها بكاء النبي ورقة النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الحديث. طبعا الشاهد من الحديث هنا للتبويب هو أنه قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهو يتكلم عن رحمة الله جل في علاه. طبعا معظم شراح الحديث أشاعرة، فهم يقولون أراد له الخير أراد له الثواب، وهذا خطأ مبين، بل هي رحمة الله جل في علاه يرحم بها عباده سبحانه جل في علاه، فهي صفة من صفات الله. وبينا الفرق بين الرحمن الرحيم في صفة الذات وصفة الفعل في الحديث السابق. فوائد المستنبطة، الاستكثار من الصالحين في الحوالك يكون بهم التثبيت، وأيضا هم ينفون الجهل وينشرون علم. وجوب الرضا بالله ربا، ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا. من الإحسان البر بقسم الغيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على حق المسلم على المسلم، قال أن يبر قسمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان أن يبر قسم. قد أقسمت ذات يعني
على العموم كده، على الإطلاق.
ها؟
على العموم
الإطلاق. نعم، على العموم الإطلاق، إذا كان في طاعة الله جل في علاه.
طب بس كان فيها تكلف عليا.
لا التكلف، لا ما فيش مشاكل، هي أصلا قلنا من الإحسان مش من الواجب. من الإحسان أن يبر قسمه، ولكن إن لم يبر قسمه الآخر يحنث. مراجعة الفاضل المفضول للفاضل، كأنهم فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذر المرء بكاء أهله عليه، طب كيف تبكي وأنت تقول ذلك؟ مراجعة المفضول للفاضل، وهذا فيها فوائد عظيمة جدا. الأدب، وبعد الأدب فيها العلم. أدب وبعد الأدب فيها العلم. النجاة بالقلوب، النجاة بالقلوب. قالوا إنما هي رحمة، وإنما رحم الله من عباده الرحماء، قال جعل الله في قلوب عباده. الجزاء من جنس العمل، أعتقد هذه الفائدة الخامسة. الجزاء من جنس العمل، هذه الفائدة الخامسة. وفيها سباء تفضلوا.